بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما البيع عن تراض. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث حسن. داود بن صالح قال حرب عن أحمد: لا أعلم به بأسا. ووالده صالح بن دينار المدني ما روى عنه إلا ولده، ولكن وثقه النسائي كما في تهذيب التهذيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، هو غير ابن مزيدة، غير البيروتي، آخر قيل عنه صدوق. مروان بن محمد هو الطاطري ثقة. عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي والثقة. داود بن صالح المدني قال أحمد كما ترى، كما نقله الشيخ رحمه الله: لا أعلم به بأسا، أي هذا ممن يحسن حديثه، من قيل فيه لا بأس به أو ليس به بأس يحسن حديثه. وأبوه صالح بن دينار المدني وثقه النسائي فهو ثقة، فالحديث حسن من أجل داود بن صالح. وباقي الرجال الحديث قد وثقوا. العباس قيل صدوق لكنه وثق، مروان ثقة، عبد العزيز قيل صدوق لكنه وثق، صالح بن دينار وثقه النسائي، فحسن الحديث من أجل داود بن صالح. ومعنى هذا الحديث أن التراضي شرط في صحة البيع، فلا يصح البيع إلا برضا البائع ورضا المشتري. إنما البيع عن تراض، أي بينهما، تراض بينهما بين البائع والمشتري. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فلا يحل بيع البائع ما يبيعه البائع إلا بأن يبيع بطيبة من نفسه دون إجبار ولا إكراه. ولا يحل قبض مال شخص إلا بطيبة من نفسه دون إجبار ولا إكراه، قبض مال المشتري. فلو أكره أحدهما على البائع على البيع والمشتري على الشراء لم يصح البيع. وعلى ذلك دل كتاب الله في قوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي من البائع والمشتري. وأجمع أهل العلم على هذا الشرط. نقل الإجماع ابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في الاستذكار، والقرطبي في تفسير الآية المذكورة. وهناك شروط ذكرها الفقهاء، منها أن يكون البائع جائز التصرف، هذا الشرط الثاني، لا يكون مجنونا، فبيع المجنون غير صحيح، لأن البائع غير جائز التصرف، تصرفه غير صحيح. وهكذا الصبي الذي لا يميز تصرفه غير صحيح. وهكذا السفيه المحجور عليه الذي حجر عليه ولي الأمر لعدم إحسانه في التصرف، لا يصلح البيع إلا من جائز التصرف. الشرط الثالث أن يكون المبيع أي الشيء الذي يباع مباحا، فإن الحرام لا يجوز بيعه ولا شراؤه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه الحديث عن جابر رضي الله عنه في قصة حيل اليهود حين باعوا حرم الله عليهم الشحوم فأذابوها وباعوها. الشرط الرابع أن يكون المبيع أن يكون البائع مالكا لما باعه، مالكا للشيء الذي يبيعه، فلو باع غير ملكه ما يصح أن يبيع غير ملكه ولا يتصرف في غير ملكه، وليس لأحد نذر فيما لا يملك إلى أن يكون موكلا، أن يكون البائع مالكا لما يبيعه أو وكيله، يكون هو مالك أو وكيل للمالك بوكالة صحيحة. الشرط الخامس أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، لا يكون شيء غير مقدور على تسليمه، يعني كسمك في بحر. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند البائع وعند المشتري غير مجهول، فإنه لو حصلت جهالة حصل الغرر، لابد أن يكون معلوما كيت وكيت، يعني مضبوطا عندهما. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما، الثمن في الشيء في المبيع معلوما عند البائع وعند المشتري أو وكيلهما أو عند وكيلهما. هذه شروط عند أهل العلم في صحة البيع، إذا اختل شرط من هذه السبعة الشروط، سبعة شروط، اختل البيع لا يصح البيع. أعدها ولو من دفترك. نعم، ارفع صوتك. أن يكون البيع عن تراضي، لهذا الحديث الذي عندنا إنما البيع عن تراض، ولحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، يشمل البائع والمشتري، وللقرآن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، الشرط الثاني أن يكون البائع جائز التصرف، ما يكون مجنونا أو صبيا لا يميز أو سفيها حجر عليه ولي الأمر منعه من التصرف لسفهه. الشرط الثالث أن يكون المبيع أي الشيء الذي يباع حلالا مباحا ينتفع به منتفعا به، لأنه لو كان حراما لا يجوز بيعه، الحرام كل الحرام لا يجوز بيعه ولا شراؤه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم نعم. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا لما باعه سلعة أو غير سلعة، كأن تكون عقارا أو وكيله يكون مالكا أو موكلا بوكالة صحيحة. الشرط الخامس أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. نعم. الشرط السادس أن يكون معلوما عند البائع وعند المشتري. المبيع معلوما، ما يكون شيء مجهول، أنا بعت منك شيء، قل له أنا اشتريت منك شيء، ما هذا الشيء، وما هذا الشيء الذي يدفع فيه أمواله، وما هذا الشيء الذي باعه منه، هذا شيء، هذا غلط. نعم نعم. ها؟ أن يكون الثمن في المبيع معلوما للبائع والمشتري، ما يقول أنا اشتريت منك بمبلغ ويقول له أنا بعت منك بمبلغ، كم هذا المبلغ؟ هذا فتح باب المشاجرة. أن يكون معلوما كيت وكيت، سبع شروط عليها أهل العلم، وأخذنا منها هذا الشرط عندنا في هذا الموضع. ومفاد هذا الحديث أيضا إنما البيع عن تراضي، أن التراضي بين البائع والمشتري يدل على طيبة نفسه بما باعه، وأنه باعه لينتفع، والمشتري اشترى لينتفع شيئا فيه منفعة، وأن البائع باع شيئا أحله الله، والمشتري اشترى شيئا أحله الله. فهذا الحديث والآية وحديث لا يحل مال امرئ مسلم يطيب أصل في هذه المسألة التي قام عليها الإجماع. ولم نرى ذكروا من حيث الاستدلال على هذه المسألة على الرضا من البائع والمشتري بغير هذه الأدلة المذكورة من القرآن والسنة، ويكفي المسألة ولو دليل واحد، لكن هذه ثلاثة أدلة: القرآن والحديث، هذا الحديث والآخر، وعليهما إجماع. ولأن الإجبار والإكراه ظلم، والمكره لا بيعه ولا شراءه ولا طلاقه ولا عقده، تصرفه في ذلك عن غير إرادة، عن غير رضا. وهكذا لو حصل مثلا في نوم وهو لا يشعر بعت كذا، فقال المستيقظ أنا اشتريت كذا، هذا عن غير إرادة، عن غير رضا، فلا في خطأ ولا في نسيان ولا في نوم ولا في صبا لا تمييز فيه ولا في جنون، ولا أن يكون عبدا مملوكا لا يملك شيء هذا الذي باعه. وأن الإنسان يملك ماله، يملك مال الذي يشتري به والمال الذي يبيعه، البائع مالك والمشتري مالك، وليس الناس شراكة في المال كما يقول المزدك ومن قال بقوله الفاسد. حتى الكافر يملك ماله، ما أغنى عنه ماله وما كسب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأن الله عز وجل جعل الناس يحتاجون إلى الناس، فالبائع يحتاج إلى المشتري، والمشتري يحتاج إلى المبيع، فبينهم احتياجات متبادلة، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا، هذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا، كل فيما خوله الله إياه. وأن هذا من التعاون العام الذي لا ينفك عنه المجتمع عن بعضه، بيع وشراء، هذا يعين المشتري أو البائع يعين المشتري بالسلعة، يبحث عن سلعة ويبحث عن هذا النوع الذي يريده في حياته لمنفعته، المشتري يبحث عن هذا، والبائع يبحث عن القيمة لينتفع بها، يأتي بالسلعة وهكذا حالة الناس. إلى هنا، بارك الله فيكم.